بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وأما القسم الآخر وهو الظن الغير المعتبر لأجل بقائه تحت أصالة حرمة العمل، فالكلام في الترجيح به يقع في ثلاث مقامات. تكلمنا في الدرس السابق عن الترجيح بالقسم الأول من الظن، وهو الظن المنهي عنه كالقياس ونحوه، والآن نتكلم في القسم الآخر وهو الترجيح بين المتعارضين بالظن الذي لم يثبت اعتباره وحجيته، وإنما هو غير معتبر باعتبار اندراجه تحت أصالة حرمة العمل بالظن. يقول: الكلام في الترجيح به يقع في ثلاثة مقامات. تارة نرجح به في الدلالة، هذه الدلالة نرجحها على الدلالة الثانية، هذا الأول. الثاني نرجح هذا على هذا في وجه الصدور، يعني خبران متعارضان لا نعلم هذا صدر تقية أو لبيان الحكم الواقعي، لكن عندنا ظن غير معتبر يبين أن الأول صدر لبيان الحكم الواقعي مثلا، فنرجح به الخبر الأول أنه لبيان الحكم الواقعي لا للتقية. والثالث الترجيح به من حيث الصدور، يعني أن عندنا خبرين متعارضين لا نعلم ما هو الصادر من الإمام وما هو الذي لم يصدر أساسا من الإمام. بالظن غير المعتبر نرجح أن هذا صادر وذاك غير صادر. فإذا الكلام في ثلاثة مقامات: الأول الترجيح به في الدلالة، كما قلنا عندنا خبران تعارضا بحسب دلالتهما، وعندنا ظن غير معتبر رجح هذه الدلالة على تلك. بأن يقع التعارض بين ظهوري الدليلين كما في العامين من وجه وأشباهه، لو أن السيد قال لعبده أكرم العلماء، هذا عام يشمل الشعراء وغير الشعراء، يشمل العلماء الذين هم شعراء والعلماء الذين هم غير شعراء، ثم قال لا تكرم الشعراء. لا تكرم الشعراء هنا يشمل الشعراء الذين هم علماء والشعراء الذين هم غير علماء، فيقع التعارض أين؟ يقع التعارض في الشعراء الذين هم علماء أو العلماء الذين هم شعراء، هل يكرمهم العبد أو لا يكرمهم؟ يقول: وهذا لا اختصاص له بالدليل الظني السند، يعني هذا الترجيح بين الخبرين المتعارضين ليس بالضرورة أنه يكون الكلام بهذا النحو فيما إذا كان المتعارضان خبرين ظنيين. يقول: بل يجري الكلام بهذا النحو في الترجيح بين ظهور هذه الآية وظهور آية ثانية في الكتاب والسنة المتواترة، حديث متواتر وحديث متواتر بينهما شبه تعارض مثلا، فهل نستطيع أن نرجح هذا الظهور على ذاك بالظن غير المعتبر أم لا؟ يعني بمعنى آخر، هنا لو كان عندنا مثلا شهرة أن العلماء يكرمون حتى لو كانوا شعراء. في هذه الحالة هذه الشهرة هل تصلح للترجيح بين هذين الخبرين فنكرم العلماء حتى الشعراء منهم أو لا؟ مثلا نقول بما أنه نهى عن إكرام الشعراء حتى لو كان عالما لا نكرمه. والثاني، المقام الثاني، الترجيح به يعني بالظن غير المعتبر في وجه الصدور، أنه صادر بأي نحو، بنحو بيان الحكم الواقعي أو صادر تقيتان، بأن نفرض الخبرين صادرين، نعلم أن هذا صادر وهذا صادر، وظاهري الدلالة، هذا ظاهر الدلالة وذاك ظاهر الدلالة، يعني من جهة الصدور لا تعارض، ما في مانع أن هذا يكون صادر وهذا صادر، ومن جهة الدلالة واضحة، هذا دلالته واضحة وهذا دلالته واضحة، لكن بينهما تعارض. وانحصر التحير في تعيين ما صدر لبيان الحكم، لبيان الحكم الواقعي، وتمييز هذا الحكم عما صدر على وجه التقية، أيهما صادر لبيان الحكم الواقعي وأيهما صادر تقية أو غير التقية من الحكم، جمع حكمة المقتضية لبيان خلاف الواقع. الإمام بصفته حكيما اقتضت حكمته ألا يقول وألا يبين الحكم الواقعي، فصدر منه هذا الخبر الذي يعارض الخبر الأول، بأن صدر هذا الخبر عن الإمام من أجل إيقاع الخلاف بين الشيعة، كما مر علينا أنه ممكن الإمام يقول كلاما ويذكر حكما من أجل إيقاع الخلاف حفاظا على الشيعة. يقول: وهذا الكلام أن نرجح بالظن غير المعتبر في هذه الجهة أنه صادر لبيان الحكم الواقعي أو لبيان حكم آخر غير الحكم الواقعي، أيضا يجري في مقطوعي الصدور. يعني لو كان عندنا خبران مقطوعا الصدور بأن كانا متواترين أو كانا محفوفين بالقرائن، هذا مقطوع الصدور. ممكن أن يكون حديث مقطوع الصدور، نقطع بصدوره، تواتر عن الإمام الذين نقلوا عنه ذلك، لكنه ليس لبيان الحكم الواقعي وإنما هو من أجل التقية، صدر عن الإمام تقية. يقول: وهذا يجري في مقطوعي الصدور ومظنوني الصدور مع بقاء الظن بالصدور في كل منهما. يعني تارة يكون الخبران المتعارضان مقطوعي الصدور، وتارة يكونان مظنوني الصدور مع بقاء الظن بالصدور في كل منهما. الحالة الثالثة أحدهما مقطوع الصدور والآخر مظنون الصدور. المقام الثالث الذي يقع الكلام فيه في الترجيح بين الخبرين المتعارضين بالظن غير المعتبر، الترجيح به يعني بالظن غير المعتبر من حيث الصدور، من حيث نفس الصدور، هل هذا الخبر الذي صدر عن الإمام أو ذاك؟ يعني في المقام الأول هذا صدر وهذا صدر، كل منهما صادر، لكن ما هو معنى هذا وما هو معنى ذاك؟ في المقام الثاني كل منهما صادر، لكن هذا صدر لبيان الحكم الواقعي أو للتقية. أما في الثالث لا، واحد صادر وواحد غير صادر. فنحن نرجح بالظن غير المعتبر أن هذا هو الصادر وذاك غير صادر، بأن صار بالمرجح أحدهما مظنون الصدور، واحد مظنون الصدور والثاني موهوم الصدور، لا نظن بصدوره. أما المقام الأول وهو الترجيح بالظن غير المعتبر في الدلالة، يقول: فتفصيل القول فيه أنه إن قلنا بأن مطلق الظن على خلاف الظواهر يسقطها عن الاعتبار لاشتراط حجيتها بعدم الظن على الخلاف، فلا إشكال في وجوب الأخذ بمقتضى ذلك الظن المرجح. قلنا في المثال: السيد قال لعبده أكرم العلماء، وهذا بظاهره يشمل العلماء الشعراء والعلماء غير الشعراء. وقال أيضا السيد لعبده لا تكرم الشعراء، وهذا بعمومه وبظاهره يشمل الشعراء الذين هم علماء والشعراء الذين هم غير علماء، فيقع التعارض في الشعراء العلماء أو العلماء الشعراء، هل يكرمهم العبد أم لا؟ لكن مثلا حصل عندنا ظن غير معتبر وهو الشهرة، أن العلماء يكرمون حتى لو كانوا شعراء، ففي هذه الحال نقول: إذا قلنا إن الظواهر إذا قام أي ظن على خلافها يسقطها عن الحجية، أيضا قام على خلاف الظواهر يسقط الظواهر عن الحجية. يعني الظواهر متى تكون حجة؟ تكون حجة إذا لم يقم ظن على خلافها. الآن مثلا قال رجل: رأيت أسدا. نحن نظن بأن المراد بالأسد هو السبع. لو أنه حصل عندي ظن أن المراد بالأسد ليس هو السبع وإنما الرجل الشجاع، حصل عندي ظن، فهل يكون ظاهر الكلام حجة؟ إذا قلنا إن حجية الظاهر مشروطة بأن لا يقوم أيضا على خلافها وإن كان هذا الظن غير حجة غير معتبر، هنا عندنا خبران متعارضان، الشهرة أيدت أحد الظاهرين أن العلماء يكرمون مطلقا حتى لو كانوا شعراء، ففي هذه الحال الظهور الآخر يسقط عن الاعتبار، لأن ما عندنا ظاهرين. الظهور الآخر ما هو؟ أكرم الشعراء سواء كانوا علماء أو غير علماء. هذا الظهور في هذا ليس بحجة. لماذا؟ لأنه قام ظن على خلافه، لأن هنا معنى لا تكرم الشعراء يعني حتى لو كانوا علماء، عندنا شهرة أن العلماء يكرمون حتى لو كانوا شعراء، فقام ظن غير معتبر وهو الشهرة على خلاف هذا الظهور فلا يكون حجة. لذلك يقول: إن قلنا بأن مطلق الظن مثل الشهرة على خلاف الظواهر يسقط تلك الظواهر عن الاعتبار وعن الحجية. لماذا؟ لاشتراط حجية الظواهر بعدم الظن على خلافها. فحينئذ في المثال الذي قلنا: فلا إشكال في وجوب الأخذ بمقتضى ذلك الظن المرجح، نأخذ بالظن المرجح فنقول بأن الشهرة قامت على إكرام العلماء سواء كانوا شعراء أو غير شعراء، فالشهرة هنا رجحت وهي ظن مرجح، فنأخذ بها لتشخيص الظهور الذي هو حجة، لكن يخرج حينئذ عن كونه مرجحا. نحن كلامنا في الظن المعتبر الذي نرجح به دلالة هذا أو دلالة ذاك، لكن على حسب هذا الفرض هنا الظن غير المعتبر ما صار مرجحا، وإنما صار مسقطا لحجية أحد الظهورين. في فرق بين أن هذا يبقى على الحجية وهذا يبقى على الحجية، يأتي شيء يرجح هذا على ذاك، لا أنه يأتي شيء يسقط حجية أحدهما. هنا لما جاءت الشهرة والشهرة خالفت المقالة الثانية وهي لا تكرم الشعراء، خالفت هذه المقالة في أن قوله الشعراء شامل للشعراء العلماء وغير العلماء، فحيث إن الظهور مشروط بأن لا يقوم ظن على خلافه على حسب الفرض، فإذا هذا الظهور ليس بحجة، فما صار عندنا ترجيح بين ظهورين، وإنما الشهرة الظن غير المعتبر أسقط أحد الظهورين. يقول لكن يخرج حينئذ عن كونه مرجحا، بل يصير الظن غير المعتبر مثل الشهرة سببا لسقوط الظهور المقابل له الآخر الثاني، سقوط الظهور الثاني عن الحجية، لا أنه صار سببا لدفع مزاحمته للظهور المنضم إليه. الآن عندنا الشهرة انضمت إلى أحد الظهورين وهو أكرم العلماء حتى لو كانوا شعراء. بالنسبة إلى المقالة الثانية، الأمر الثاني من السيد لا تكرم الشعراء، يعني حتى لو كانوا علماء، هذا الذي يظهر من عمومه. هذا الظهور في المقالة الثانية تزاحم الظهور في المقالة الأولى، لما جاءت الشهرة دفعت هذه المزاحمة. إذا دفعت هذه المزاحمة بحيث صارت المقالة الأولى الظهور فيها حجة دون المقالة الثانية، ففي هذه الحال نقول نعم إن الشهرة أفادت الترجيح، لأن ذاك لأن الظهور الآخر كان يزاحم الظهور الأول، الآن بالشهرة صار لا يزاحم. فنستفيد من أمر المولى لعبده بإكرام العلماء، نستفيد العموم حتى للشعراء. يقول لا يكون سببا لدفع مزاحمته، لدفع مزاحمة الظهور الآخر للظهور المنضم إليه الظن، فيصير ما وافقه ما وافق الظن غير المعتبر ما وافق الشهرة حجة سليمة عن الدليل المعارض، لأنه لا يوجد ما يعارضها. إذ لو لم يكن في مقابل ذلك المعارض إلا هذا الظن لأسقطه عن الاعتبار. يقول هنا نحن نقول إن الظن غير المعتبر يسقط الظن الآخر عن الاعتبار، سواء كان هناك ظهور موافق له أو لم يكن ظهور موافق له. يعني لو أن المولى قال لعبده فقط، قال له لا تكرم الشعراء، ما قال المقالة الأولى أكرم العلماء، قال لا تكرم الشعراء، وكان واحد من ضمن الشعراء من العلماء، فتحير العبد هل يكرمه أو لا يكرمه، لكن هناك شهرة أن العلماء يكرمون حتى لو كانوا شعراء. ففي هذه الحالة الظهور الذي في هذه المقالة الثانية ما فيه ظهور وهو العموم شامل حتى للعلماء، هذا الظهور يسقط عن الاعتبار، فلا يكون فيها عموم شامل للشعراء غير العلماء، لأن حسب الفرض أننا نقول إن الظهور حجة إذا لم يقم ظن على خلافه، وهنا قام ظن على خلافه، فلا يكون هذا الظهور في العموم حجة. قال: إذ لو لم يكن في مقابل ذلك المعارض إلا هذا الظن لأسقطه عن الاعتبار. يعني لو لم يكن في مقابل هذه المقالة الثانية المعارضة للمقالة الأولى وهي لا تكرم الشعراء، لو لم يكن في مقابله مقالة أخرى وهي أكرم العلماء، وإنما فقط الذي في مقابله هو هذا الظن غير المعتبر وهو الشهرة، إلا هذا الظن لأسقط الظن المعارض عن الاعتبار في ظهوره في العموم. نظير الشهرة في أحد الخبرين الموجبة لدخول الآخر في الشواذ التي لا اعتبار بها. يقول هذا مثل إيش؟ لو كان عندنا خبران صحيحان ولكنهما متعارضان، لكن أحدهما مشهور والآخر غير مشهور، فإن الشهرة الموافقة لأحد الخبرين المتعارضين تجعل الآخر شاذ، لأن الأول إذا كان مشهورا كان الثاني شاذا، فلا يكون حجة. فإذا بالنسبة إلى الشهرة في مقام التعارض أسقطت الثاني الذي ليس بمشهور، جعلته ليس بحجة. زين، هذا الثاني لو لم يكن هناك خبر يعارضه لكنه غير مشهور شاذ أيضا، خبر غير مشهور لم يروى في الأصول، لم يكثر نقله، ما رواه المشهورين من الرواة، وإنما رواه واحد قليل الرواية جدا، فهذا خبر شاذ أيضا يسقط عن الاعتبار حتى لو لم يكن هناك خبر يعارضه، لأنه خبر شاذ والخبر الشاذ ليس بحجة. يقول: نظير الشهرة في أحد الخبرين الموجبة هذه الشهرة لدخول الخبر الآخر في الشواذ، يصير شاذ، الشواذ التي لا اعتبار بها لا تكون حجة، بل أمرنا بتركها، بترك الأخبار الشاذة. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. ولو لم يكن، يعني حتى لو لم يكن في مقابلها خبر معتبر، حتى لو لم يعارض هذا الخبر الشاذ، لو لم يعارضه خبر معتبر فإنه أيضا يسقط عن الاعتبار بسبب شذوذه. فإذا إذا قلنا بأن الظواهر حجة إذا لم يقم ظن على خلافها، فيأتي الكلام الذي قلنا، يعني تكون الشهرة يكون الظن غير المعتبر الموافق لأحد الخبرين المتعارضين مرجح للخبر الموافق على الخبر المخالف. وأولى من هذا إذا قلنا باشتراط حجية الظواهر بحصول الظن منها أو من غيرها على طبقها. يقول: إذا قلنا إن الظواهر متى تكون حجة؟ إذا كانت هي بنفسها تفيد الظن أو كان هناك شيء خارج عنها أيضا جعلنا نظن بها، إما هي الظواهر بنفسها تفيد ظنا فتكون حجة، أو هناك شيء خارج عنها جعلنا نظن بهذه الظواهر، ففي هذه الحال تكون حجة وإلا لا تكون حجة. يقول في هذه الحال لو كان عندنا خبران متعارضان وأحد الخبرين قامت الشهرة، قام الظن غير المعتبر على خلافه، الشهرة وافقت أحد الخبرين وخالفت الخبر الآخر، ففي هذه الحالة يقول لا شك أن الخبر الذي وافقته الشهرة يكون له ظهور، لأننا قلنا إن الظهور متى يحصل؟ إما إذا كان أفاد ظنا، أو كان هناك ظن من الخارج وافقه فيكون هذا الظهور حجة. طبعا بما أن هذين الخبرين متعارضان ما يمكن أن يكون لكل منهما ظن يعارض الآخر، الأول ما فيه ظن، لا يوجد به ظن لأنه يزاحمه الآخر، والثاني ليس به ظن أيضا لأنه يزاحمه الأول، من أنفسهما هذان الخبران ليس فيهما ظن، ظاهرهما لا نظن به، أحدهما قام ظن من الخارج على وفاقه وهو الشهرة فيكون هذا الظهور حجة، والثاني ليس بحجة، لذلك يقول هذا أولى من الأول في أن الشهرة مرجحة والظن غير المعتبر مرجح. لماذا؟ لأن الظهور حجة إلا إذا قام ظن على خلافه فيسقط عن الحجية، هنا أساسا لا تنعقد له حجية، لا تنعقد له حجية من البداية، لأنه لا هو بنفسه يفيد الظن وليس هناك ظن من الخارج وافقه، فلذلك صار هذا أولى بأن تكون الشهرة ويكون الظن مرجحان. وأولى من هذا إذا قلنا باشتراط حجية الظواهر أن الظواهر تكون حجة بشرط حصول الظن منها أو من غيرها من شيء آخر لكن على طبقها. يقول لكن هذا القول سخيف جدا، أن الظواهر حجة إذا أفادت الظن أو قام ظن من خارجها على طبقها، يقول هذا سخيف جدا. لماذا؟ لأنه هذا خلاف سيرة العقلاء والعلماء في أنهم يعملون بالظاهر حتى لو لم يحصل الظن على وفاقه، حتى لو لم يحصل الظن بهذا الظهور فإن الظهور يكون حجة. يعني الآن مثلا لو جاء رجل وقال جاء زيد من السفر، هذا الكلام بحسب ظاهره يدل على مجيء نفس زيد، فلو أن شخصا يقول لا أنا ما حصل عندي ظن بأن زيد جاء، صحيح فلان الثقة قال زيد جاء من السفر لكن أنا ما حصل عندي ظن ولذلك ما ذهبت لزيارته، يذمه العقلاء ويلومونه أم لا؟ هذا زيد لما يرى ذلك الشخص يعتب عليه أم لا؟ يقول ألم يقل لك فلان أنني جئت من السفر؟ فلو أنه تعلل بأنه لا صحيح هو قال لي أنك جئت من السفر لك ما حصل عندي ظن بكلامه، لا يقبل منه. فإذا هذا القول سخيف جدا، والأول أنه يشترط في حجية الظهور أن لا يقوم ظن على خلافه، يقول أيضا بعيد. لما قلناه، لو أن شخص مثلا الآن، نفس المثال، جاء ثقة وقال جاء زيد من السفر، فحصل عنده ظن بأنه ما جاء، حصل عنده ظن بأنه ما جاء. الأول ما حصل عنده ظن بالمجيء، هنا لا، حصل عنده ظن بأنه ما جاء ولم يذهب إلى زيارة زيد، فرآه زيد وعاتبه، فتعلل بهذا أنه لا، صحيح جاء الثقة وأخبر بذلك، لكن أنا حصل عندي ظن أن أنت ما جيت. لا يقبل منه أيضا. قال كما حقق في مسألة حجية الظواهر، قال الشيخ الأنصاري فيما تقدم إن سيرة العلماء والعقلاء جارية على الأخذ بالظواهر، ولا يشترطون أن لا يقوم ظن على خلافها أو أن يقوم ظن على وفاقها، وهذا تقدم فيما سبق. يقول وإن قلنا بأن حجية الظواهر من حيث إفادتها للظن الفعلي، وأنه لا عبرة بالظن الحاصل من غيرها على طبقها، أو قلنا بأن حجيتها من حيث الاتكال على أصالة عدم القرينة التي لا يعتبر فيها إفادتها للظن الفعلي، قلنا إن الظواهر حجة على القول الأول بشرط أن لا يقوم ظن على خلافها. القول الثاني أن الظواهر حجة بشرط أن يقوم ظن على وفاقها. هناك قول ثالث، وهو أن الظواهر حجة إذا كانت تفيد الظن الفعلي، يعني لما قال رأيت أسدا أنت السامع، حصل عندك ظن بأن المراد بالأسد هو السبع، فيكون هذا الظاهر حجة. إذا ما حصل ظن عندك أنت لا يكون حجة. لو أنه جاءك ثقة وقال فعلا زيد رأى سبع، يقول صاحب هذا القول الثالث لا، هذا ليس بحجة، الظاهر ليس بحجة، لابد أنت تظن. إذا ما ظننت لا يكون هذا الظاهر حجة، حتى لو حصل ظن من الخارج على طبق هذا الظهور لا يكون حجة. تلاحظوا، يقول وإن قلنا بأن حجية الظواهر من حيث إنما هي بسبب إفادتها للظن الفعلي، أنك تظن بظاهر هذا الكلام، وأنه وقلنا أنه لا عبرة بالظن الحاصل من غيرها، من غير الظواهر، كما لو أخبرني مخبر وثقة بأن زيدا رأى سبعا على طبقها، يقول لا، لا تكون الظواهر حجة في هذه الحال. أو القول الرابع، أو قلنا بأن حجية الظواهر من حيث الاتكال على أصالة عدم القرينة، يعني أن الظاهر حجة، لا يشترط لا الظن الفعلي أن مثلا زيد رأى سبع تظن بذلك، لا يشترط أن يقوم ظن من الخارج على طبقه، أن يأتي شخص ثقة ويخبر بأن زيد رأى سبع، ولا يشترط عدم قيام ظن من الخارج مخالف لهذا الظن، يعني يأتي مثلا زيد أو جماعة ويقولون إن زيد لم يرى سبع، المراد هو أنه رأى رجل شجاع، كل هذا لا يشترط، وإنما الظاهر حجة اتكالا على أصالة عدم القرينة. يعني نقول إن المراد هو السبع، لماذا؟ لأن هذا المتكلم المفروض أنه يبين مراداته، لو كان يريد أنه رأى رجلا شجاعا لبين ذلك، وحيث أنه لم يبين ففي هذه الحال نقول بأنه يريد السبع، نتكل على أصالة عدم القرينة، لكن نحن لا ندري أنه بين أو لم يبين، ربما بين أن الذي رآه رجلا شجاعا، نقول الأصل عدم القرينة فنعمل بالظهور، أو قلنا بأن حجيتها حجية الظواهر من حيث الاتكال على أصالة عدم القرينة التي لا يعتبر فيها إفادتها للظن الفعلي. ففي هذه الحال لا يعتبر في الظواهر إذا كان الأمر هكذا أنها تفيد ظنا فعليا. يقول فالأقوى على هذين القولين الثالث والرابع عدم اعتبار مطلق الظن في مقام الترجيح. لماذا؟ لأن لو قام ظن مثل الشهرة غير معتبر على أن المراد بالأسد هو الرجل الشجاع أو هو السبع، يقول لا قيمة لهذا الظن، لأن المطلوب ما هو؟ أن يكون هناك ظن فعلي، وهنا لا يوجد ظن فعلي فلا يكون حجة، أو نقول هنا ظن فعلي فيكون هذا الظاهر حجة. حتى لو قام ظن آخر غير معتبر على خلافه، طبعا ما يمكن ظن يكون، يعني ما يمكن في هالفرض ما يمكن. يقول فالأقوى عدم اعتبار مطلق الظن في مقام الترجيح، لأن المطلوب كما قلنا ما هو؟ أن يفيد الظهور الظن الفعلي، ولا ظن فعلي، وإنما الظن جاء من الخارج. وأيضا على حسب القول الرابع أن الظهور إنما يكون حجة اتكالا على أصالة عدم القرينة، وعدم القرينة متحقق، فلا حاجة إلى الشهرة وغير الشهرة من الظنون غير المعتبرة التي نقول إن الظهور لا يتحقق بها، إذ المفروض على هذين القولين سقوط كلا الظاهرين عن الحجية في مورد التعارض. الآن لما قال السيد أكرم العلماء وقال لا تكرم الشعراء، بالنسبة إلى الأول، هل يمكن أن يتحقق ظن بأنه السيد يريد أكرم العلماء حتى الشعراء، ويتحقق ظن آخر أن السيد يريد لا تكرم الشعراء حتى العلماء؟ ما يمكن، هذا الظن يعارضه ذلك الظن، ما يمكن أن ينعقد ظن، أن يتحقق ظن لا هنا ولا هنا. لذلك يقول إذ المفروض على هذين القولين سقوط كلا الظاهرين عن الحجية في مورد التعارض، وأنه إذا صدر عنه قوله مثلا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، هنا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه عام، يشمل ما لا يؤكل لحمه سواء كان طيرا أو غير طير. وورد أيضا كل شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله، كل شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله، يشمل ما يؤكل لحمه مما يطير وما لا يؤكل لحمه، فيقع التعارض أين؟ في الذي يطير ولا يؤكل لحمه مثل الغراب، لأنه على الأول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، والغراب لا يؤكل لحمه، فيكون بوله وخرؤه نجسين. على الثاني كل شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله، فإذا بول الغراب طاهر لا بأس به. وفرض عدم قوة أحد الظاهرين من حيث نفسه على الآخر، فرضنا أنه لا يوجد ظهور في هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، يعني كلا الظهورين متساويان، كان ذلك مسقطا لظاهر كليهما عن الحجية في مادة التعارض، وهو الطائر الذي لا يؤكل لحمه كالغراب، أعني لخرء الطير الغير المأكول وبول هذا الطير. فعلى هذا الأساس بسبب التعارض نقول لا يوجد ظن فعلي، لا يوجد ظن فعلي، ولا يمكن أن نقول إن هذا يراد منه العموم اتكالا على أصالة عدم القرينة، وذاك يراد منه العموم اتكالا على أصالة عدم القرينة. الآن هو يبين. أما على القول الأول، القول الأول ما هو؟ أنه لا بد لكي تكون الظواهر حجة أن تفيد الظن الفعلي، فلأن حجية الظواهر مشروطة بالظن الفعلي المفقود في المقام، لأنه ما يمكن أن نظن بأن أبوال ما لا يؤكل لحمها نجسة حتى لو كانت طيرا، وأيضا في نفس الوقت نظن أن كل طير بوله وخرؤه طاهران حتى لو كان لا يؤكل لحمه، لأن هناك تعارض. وأما على الثاني، الثاني ما هو؟ الاتكال على أصالة عدم القرينة، فلأن أصالة عدم القرين في كل منهما معارضة بمثلها في الآخر. نقول قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه عام، يشمل حتى الطير. لماذا قلنا بهذا الظهور؟ اتكالا على أنه لا يوجد قرين على التخصيص، على أن المراد غير الطير. نقول إذا قلنا هكذا هذا يعارضه الثاني أيضا، الثاني وهو قوله كل شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله، نقول عام شامل لما لا يؤكل لحمه، اتكالا على أصالة عدم القرينة، لو كان يريد أن الذي يطير لا بأس بخرئه وبوله إذا كان يؤكل لحمه لنصب قرينه، حيث أنه لم ينصب إذن يريد العموم، نقول أصالة عدم القرينة هنا معارضة بأصالة عدم القرينة هناك. يقول والحكم في باب تعارض الأصلين، إذا أصالة معارضة بأصالة مع عدم حكومة أحدهما على الآخر، تارة إحدى الأصالتين حاكمة، وهذا يتعرض له في مباحث الحكومة والورود. إذا لم يكن هناك حكومة، القاعدة الحكم يعني القاعدة التساقط، فهذه الأصالة تسقطها تلك الأصالة، أصالة عدم القرينة تسقط أصالة عدم القرينة هناك. إذا ماذا نصنع بعد تساقط الأصالتين والرجوع إلى عموم أو أصل يكون حجيته مشروطة بعدم وجودهما على قابلية الاعتبار؟ يعني نرجع إلى العموم، لو كان هناك عموم آخر مثلا يفيد الطهارة، أن مثلا الأصل في الأشياء الطهارة، إلا ما ثبتت نجاسته، كل شيء طاهر حتى يثبت أنه قذر مثلا، أو أصل أصالة الطهارة يكون حجيته مشروطة بعدم وجودهما على قابلية الاعتبار، يعني يكون حجية هذا الأصل أو حجية هذا العموم مشروطة بعدم وجودهما، بعدم وجود الأصالتين، أصالة عدم القرينة، على قابلية الاعتبار. والحال أننا الآن عندنا أن كلا الأصالتين غير معتبرتين بسبب تعارض، فلو عمل حينئذ بالظن الموجود مع أحدهما. إذن الآن بالنسبة إلى هذين الخبرين تعارضا في موضع الالتقاء وتساقطا، يقول فلو عمل حينئذ بالظن الموجود مع أحدهما، لنفترض أن أحدهما معه ظن، هناك شهرة على أن كل طير بوله وخرؤه طاهران، هناك شهرة مثلا كالشهرة القائمة في المسألة المذكورة على النجاسة مثلا أو على الطهارة، ففي هذه الحال هل نرجح بهذه الشهرة؟ طبعا هو قال على النجاسة، لنفترض على النجاسة، هناك شهرة أن ما لا يؤكل لحمه بوله وخرؤه نجسان. يقول كنا قد عملنا إذا رجحنا بهذه الشهرة وقلنا إذن في هذه الحالة نعمل بماذا؟ نعمل بالظهور الأول، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه وإن كان طيرا، على أساس أن الشهرة دلت على ذلك، أن كل ما لا يؤكل لحمه بوله وخرؤه نجسان. يقول في الواقع نحن نكون قد عملنا بذلك الظن مستقلا، احنا في الواقع عملنا بالشهرة، ما عملنا بالخبر الأول ولا عملنا بالخبر الثاني، عملنا بالشهرة فقط، لا من باب كونه مرجحا أن الشهرة رجحت هذا على ذاك، لا. لماذا؟ لفرض تساقط الظاهرين وصيرورتهما كالعدم، لأنه بسبب التعارض سقط ظهور الحديث الأول وظهور الحديث الثاني، فلا ظهور حتى تأتي الشهرة وترجح هذا الظهور على ذاك، لا يوجد ظهور البتة. إذن لما نحن نقول إننا نرجح بالشهرة ونقول بأن الشهرة قامت على النجاسة، إذن نحن عملنا بالشهرة ما عملنا بالخبر، إذن ماذا نصنع هنا؟ يقول فالمتجه حينئذ الرجوع في المسألة بعد الفراغ من المرجحات من حيث السند أو من حيث الصدور تقية أو لبيان الواقع إلى قاعدة الطهارة. يقول المتجه الصحيح أننا نرجع في هذه المسألة بعد الفراغ من المرجحات، يعني إذا بحثنا ولم نجد أي مرجح يرجح الخبر الأول على الثاني أو الثاني على الأول، لا مرجح من حيث السند بأن كان مثلا هذا مشهور وذاك شاذ، أو من حيث الصدور تقية، علمنا أن واحد موافق للعامة فقد صدر تقية، الثاني مخالف للعامة لم يصدر تقية، إما صادر تقية الأول والثاني لبيان الواقع أو بالعكس، إذن المتجه الرجوع إلى قاعدة الطهارة، لأن هذا الظاهر ساقط وهذا الظاهر ساقط، إذن نقول إن بول وخر الطير الذي لا يؤكل لحمه نشك في نجاسته وطهارته، فالأصل هو الطهارة حتى تثبت النجاسة. إن شاء الله واضح. هذا بالنسبة إلى الترجيح في المقام الأول، يعني في دلالة هذا على هذا. وأما الترجيح في المقام الثاني فيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.